Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف الأستاذ حسين محمداني بهلول، رئيس اتحاد المعلمين بالولاية، حول إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي عن العمل الذي دخل يومه الرابع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، كلمنا عن أسباب الإضراب.
مرحب، وأنا يعني الشاكر ليكون ولي الفخر أن أكون ضيف لراديو دبنجا. نحن كمعلمين يعني جد في ولاية جنوب كردفان مظلومين ظلم الحسن والحسين من كل النواحي الإدارية والنواحي العامة ومن كل الأشياء، والظلم ده طغى علينا كثير، ونحن خرجنا من ثوبنا نحن عشان نوري إنه نحن كيف نقدر نتعامل بعد الصبر الجلل وبعد الأشياء الكثيرة. يعني نحن صبرنا، فيوم الخميس اللي هو كان 17 فبراير اجتمعنا نحن كمعلمي الولاية المرحلة الثانوية ومرحلة الأساس بأن نغرر يعني ماذا نفعل من أجل استرداد أموالنا أو حاجاتنا الموجودة أو مستحقات المعلمين. فاجتمعنا وكوننا لجنة، هذه اللجنة مكونة من 12، 3 من المرحلة الثانوية و9 من مراحل الأساس في المحليات المختلفة. وهذه اللجنة فوضناها بعد يعني عملنا توقيعات، كل من حضر عملنا توقيعات عشان فوضنا هذه اللجنة أو نفوض هذه اللجنة للقيام بما عليها. فقمنا نحن فوضنا اللجنة، واللجنة الحمد لله يعني اجتمعت اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت، وطلعت بقرار أن يقوننا أن إحنا نعمل إضراب. عملنا إضراب أن العمل حتى يوم الخميس الجاي إن شاء الله. والله إحنا مطالبنا كثيرة، من المطالب بتاعتنا ما يسمى بإزالة التشوهات من فبراير 2022، حتى الآن ما أخذنا الخروجي، عندنا بديل نقدي يمكن 9 أشهر برضو ما أخذناه، عندنا بديل نقدي 12 شهر سنة كاملة يعني ما أخذناه، عندنا بدل لبس 8 أشهر برضو اعتبارا من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، عندنا فرق بتاع مرتب أبريل من 2020، عندنا إزالة التشوهات 5 شهور بتاع السنة الجديدة من شهر يونيو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر وحتى ديسمبر، عندنا برضو منح يا أخوانا على عندنا بدل عبء الإداري بالنسبة للمدراء أو المدير والوكيل في المدرسة، ده اسمه عبء إداري. كل هذه الأشياء وكل هذه المستحقات لم يعني تنفذ أو لم توجد فيها أي حاجة حتى الآن.
نعم، والمسؤولية بتحملوا لمنه؟
والله المسؤولية بنحملها لأن الأولاء المتعاقدين لهذه الولاية، لأن الحكومة المركزية بتقول يعني هذه يعني الأموال وهذه الأشياء لقد خرجت من المركزية إلى الولايات.
طيب في حالة أن المطالب دي ما تتحقق حتى اليوم اللي أنتوا حددتوا للإضراب الخميس الجاي، الخطوة البعدية شنو إذا ما تحقق اللي هو المطالب بتاعتكم؟
والله نحن حتى الآن المطالب إذا لم تتحقق سوف نواصل، إحنا الباشين تدريجين حتى نقف عن العمل تماما. لكن الآن يعني هو يعني طبعا معروف في ناس بدخلوا واصاب، يعني مدير المالي تصرف معنا تصرف ما مسؤول، يعني أعضاء اللجنة قال هو ما يصرف مرتباته، وقع قدامه وعمل قال لا يصرف مرتباته، والشيء ده لما حصل كل المعلمين خرجوا من يعني المحليه قالوا كلنا ما نصرف. ده مدير المالي الولايه وبعد ذاك هو راجع نفسه قال المعلمين في الدار قال يا اخوانا الناس تصرف. وبعد ذاك قلنا لهم ان هنا تصرفوا اللجنه هنا في دار المعلمين حتى بعد ذاك كل الناس يرجعوا لكم ثاني يصرفوا في المحليه. وقد كان ده حسي عملوا الليله حسي قبل شويه. الشيء الثاني جانا المدير العام بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم حتى موجود معنا في اجتماع ونحن بنعتبر هو بينفخ في قربه مقدوده ما حيطلع بالنتيجه.
طيب يعني حسي المعلمين الان ما شغالين، المدارس واقفه، الناس ما قاعدين يدرسوا.
نعم مدارس واقفه، بنمشي بنعمل حضور وبنعمل اتندنس بنوقع اسامينا بالحضور ونبعث لحد الزمن كده بنمرق كل المعلمين كل الولايه شغاله كده يعني بنمشي المدارس.
تاثير الاضراب على العمليه التعليميه بالذات الاكاديميه بالنسبه للتلاميذ والطلاب حيكون كيف؟
والله يا استاذ اقول لك احنا بالنسبه للمقررات يعني في هذه الولايه لما اعتقد انه 80% وصلنا 80% من المقررات من المواقف بالنسبه للمقررات، اما ما في شيء هناك انا شايفه يعني بيضر يعني الطالب.
نعم. في سؤال ثاني هي ما عندها علاقه بالاضراب اللي هو دائما يعني قاعد نطلع على النتيجه بتاعت ولايه جنوب كردفان، لكم سنه بكون في تدني في التحصيل بتاعت الطلاب بالذات في الشهاده السودانيه، فانتوا كمعلمين السبب الرئيسي شنو في التدني بتاعت التحصيل بالنسبه للطلاب؟
شكرا لك يا حبيبي. اقول لك يعني اذا جينا نشوف يا اخوان اسباب تدني التعليم في ولايه جنوب كردفان هي اشياء شائكة جدا وأشياء مرتبطة بعضها البعض. المواطن برضه هو سبب، الحكومة السبب، المعلم السبب. أنا كمعلم أقولها حقيقة يعني لأنه المعلم ده لما يكون هو أصلا ما مرتاح في حياته ملخبطة أي شيء المجتمع كله ومجتمع يعني أنا أقولها بصراحة المعلم ده بالذات ولاية جنوب كردفان أرزل الأرزلين أقولها حقيقة يعني لأن حكومة الولاية حكومة مستغلة، حكومة ناس أشخاص معينين بيستغلوا حقوق المعلم بمليون ألف باب. يعني هذه الولاية المعلم فيها نهائي ده واحد. الشيء الثاني الحكومة ذاتها في نفسها ذاته المسؤول وزير التربية والتعليم يمكن تكرار المدراء الإداريين وكل مدير إداري بيجي لهذه السرخ الشامخ همه ما قضيته تعليم، همه كشل الجيب ودار يصلح نفسه ودار يصلح أوضاعه ودار يعمل شنو ودار يعمل شنو. أقول حقيقة يعني كل زول بيجي مسؤول بالتعليم دار يصلح وضعه، أي زول بيجيبوه في وزارة التربية والتعليم أي زول بيجيبوه دار يتاجر لأنه في حاجات كده بفروضة في أشياء كده بيعملها. والشيء زيادة على كده الإداريين ذاته نفسهم يعني إداريين كعبين جدا جدا وإداريين ما بيتعاملوا مع المعلم والوضع ذاته، دي أشياء كثيرة. فأقول لك أن إحنا كلنا شركاء في يعني هذه الولاية. الشيء الثاني ولاية جنوب كردفان ولاية فيها حرب، ولاية فيها يعني فيها أشياء يعني الميول بتاع الطلاب يا أخوانا هو ميول من إلى الحاجات العسكرية دائما يعني الواحد هم داير يصل إنه كيف سنة ثالثة يمرق منه يمشي الجنة العسكري. يعني ما عندنا ما عندنا زول كده يعني هدفه كده انه منير ولا هدفه كده يعجب زول ولا هدفه كده ما يعني جت يعني علينا كلنا الحكومه على المعلم على المواطن على الطالب شركاء في تدني هذا الشيء على التدني الموجود كلنا احنا السبب فيه.
طيب الحلول شنو استاذ بهلول؟ يعني اذا انتم ما قدرتوا توجهوا ابنائكم انهم يتجهوا في الاتجاه الصحيح اللي بتامن لهم مستقبلهم معنا في تقصير منكم رسالتكم كمعلمين.
طيب انا كمعلم رسالتي واضحه جدا جدا. انا الطالب ده ما معي في المدرسه لكن بعد ما يمرق من نفس المدرسه حياته الثانيه دي وين؟ المسؤول منهم له. لما نجي نشوف المجتمع بتاعنا ذاته مجتمع يعني ضعيف تعبان حياته تعبانه يعني في طلبه وضع نحن زمان الحكومه كانت تتبنانا لما كنا بنتعلم وحكومة كانت بتسدد لكن حسي الطلبه الحسي ما في زول بيتبنى. الطالب وضعه زفت جدا والطالب وضعه المعيشي وضعه الاجتماعي اشياء كثيره. الطالب هو يعني هو ما انسان هو بني ادم بيتعامل مع شنو تاثير الحياه اللي حوله. فالحياه اخوانا حول الطالب اخوانا يعني حياه ما يعني ما بترقيه ما بتديه الحاجه اللي تخليه يكون راقي ما بتديه الحاجه اللي هو طموحاته يعني لقدام.
يعني المسألة كلها مرتبطة بانعدام السلام وعدم الاستقرار في الولاية.
نعم الولاية والله أخوانا الولاية ما مستقرة تماما، أقول لك والله بكل صراحة الولاية دي ما مستقرة تماما. من أي ناحية؟ ولاي ما فيها استقرار، يعني إذا قلت من ناحية أمنية زي الزفت، إذا قلت من ناحية اجتماعية زي الزفت، إذا قلت من ولا جنوب كردفان دي نهاية استقرار ما موجود. بدن بلد يعني فيه فوضى يعني لدرجة إنه شنو الشيء الثاني جاء فتحوا لنا أسواق جديدة، قالوا معابر والشغلانية بتاعت صناعة السلام من الداخل وزادنا الصين بلا، لأنه نحن يعني أشياءنا اللي جيبوها لنا نحن ولاية جنوب كردفان بتمرق مننا عبر يعني شنو البوابة الجنوبية، بتمشي لدول شتى وبتمشي لمحلات شتى، يبقى المواطن في جنوب كردفان هو ذاته بيعاني. الشيء الثاني يا أخوانا جنوب كردفان يعني يا أخوانا مليء يا أخوانا بالشباب، وجنوب كردفان فيه طاقة جبارة، عدم وجود شركات ومصانع وحاجات تشغل الناس دي خلتهم لأشياء ثانية، يعني الرباطين وخطفي وشنو في جنوب كردفان شيء عادي جدا، يعني تحدث بلا حرج، خطفوا وسووا وعملوا بلا حرج، ده يوميا ما يقول لك في أي سلام ولا في ولا ولا ولا، وده معارض مع المجتمع.
وطيب رسالتك شنو يعني للجهات المعنية سواء كان حكومة المركز أو الحركة الشعبية، الناس المنظمهم إرساء السلام في المنطقة؟
والله يا أستاذ الكريم أول حاجة أنا أقول لك، أنا أقول لك والله بكل صراحة أنا لا أجد مسؤول في السودان نهائي إذا كان في المركز ولا إذا كان في الولاية ولا إذا كان في أي شيء. السودان بلد فوضوي، أصبح بلد فوضي ليس فيه أي شيء من الأساس، يعني عشان تحتمي بدون نهائي ما موجود، لأنه الحكومة المركزية في حاجاتها والولاية في حاجاتها والناس ما في معنى بشوف، يعني السودان ما فيه أي حاجة نبا، لا حكومة لا 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 لا، السودان كله السودان عايش ماشي في هاوية وماشي في شيء لا غرارة له، يعني ما نحن ما عندنا ما نقول شنو، حكومة في المركزية ما قادرة هي ذاتها تبقى حكومة، حكومة الولايات ما قادرة تبقى حكومة، أي دول بيشوف نفسه بيجري نفسه. الشيء الثاني ما شايف أنا زول عنده يعني عشان أمشي أنا لحكومة ولا أمشي لزول أقول لا يا أخي نجيني من الفيو أنا بقدر بساعدك، أنا شايف ما في السودان كله ما
في رسالة عايز توجهها للمعلمين الموجودين في الولاية بخصوص الإضراب بتاعكم؟
والله أنا أوجه أن إحنا ولاية للمعلمين بكل شجاعة وبكل أدب وكل احترام، أن إحنا نمشي للأمام حتى حقوقنا دي ننالها كلها، ما نخلي ورانا ولا درهم، حقوقنا دي أدونا لا الليلة بكرة ما عندها رقبية بنشتغل، لأن حقوقنا دي تراكمت سنين 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 وسنين. الشيء الثاني زي ما قلت لك المعلم ما مغيم نهائي، فعدم تقييمنا ده انا عايزين ناكد ان احنا منو ان احنا معلمين، وانا اتمنى من كل يعني مش معلمين نمشي بنفس هذا يعني المسلك عشان حقوقنا دي ناله، في ناس انزلت التشوهات دي عشان تساوينا مع بعض الوظائف في الدوله مش تضعيفنا نحن، خلينا عايزين التشوهات دي خلينا بيساوينا مع الناس، ما بتخلينا نحن ورا الناس، قلنا عندنا شهادات بكالوريوس عندنا شهادات كبيره وعندنا بنساوي مع الناس، ليه في محلات الثانيه بيفوتونا عندهم عربات عندهم مسكن عندهم يا اخي المعلم ده عجله ما بيدونا بيت ما بيوتنا نحن شهادات سكنوا فيها ضباط جيش وضباط بوليس وسكنوا فيها قضاء وسكنوا فيها منو قالوا ده دبلوماسيين في الدوله، كلام ده قالوا لي انا امين امانه الحكومه مسجبر، قالوا لي عديل شخصيا بشد لقوا سيادة أربي قال لي انت منو البيوت بنديها للدبلوماسيين، قال هو منو ضابط في الجيش ضابط في البوليس قاضي منو ده هو يدي بي لك، انا المعلم ما بديني بيت، عشان كده المعلمين نمشي جو اون نمشي بس نسير على هذا النمط.
شكرا لك استاذ حسين بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا لك يا حبيبي.
وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في لقاء تاني جديد.
يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا وآخر اليوم الإمضة والممتاز، يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة وطابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز، أستاذ ضميرك حي أبيض قلبك ضي أستاذ ضميرك حي أبيض قلبك ضي زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ زي صفحة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقاليه وننوه في البدايه ان هذه الحلقه معده من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه وحلقتنا اليوم هي لقاء مع المحامي سيريال لوتي وهو الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية حيث حددت المحكمة الجنائية يوم 5 من شهر 4 القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد علي كوشيب بعد ما اعتمدت المحكمة في شهر 6 من العام الماضي 31 من التهم التي وجهها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حق علي كوشيب وحلقتنا الليلة حتكون مع المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب وهي حلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية فإلى الحوار مع المحامي سيريال لوتي
المحكمة الجنائية الدولية
حسي معنا سيريال لوتي المحامي في قضية علي عبد الرحمن المعروف بألي كوشيب هل بتشتغل براك عشان تدافع عن السيد عبد الرحمن ولا معاك ناس آخرين وناسك ديل منه
Well, fortunately, I have a team and I'm not working alone.
طيب الشيء الكويس أنا عندي مجموعة من المحامين وما بشتغل براي أنا محظوظ شديد في دي لأن فعلا مجموعتي هم ناس ممتازين المجموعة كانت في المرحلة الأولانية مكونة من 3 أشخاص بمن فيهم أنا المستشار الرئيسي والمساعد القانوني ومديرة القضية والشيء الكويس مجموعتنا بقت كبيرة هسي ومع دخول المرحلة التجريبية ممكن إضافة ملف محامي مساعد وده شيء ممتاز وأنا مبسوط جدا بالتعاون مع بعض وهسه نحن بقينا 7 أشخاص
منو اختار ناس الديل؟ هل هو السيد عبد الرحمن ولا المحكمة؟
مستر عبد الرحمن appointed me as his lead counsel
أنا عيني السيد عبد الرحمن كمستشار رئيسي له وده خياره الحر الممكن اتخاذه المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وعلى الأساس ده بصفتي المستشار الرئيسي أنا اللي بشكل فريق المحامين وبعد موافقة علي كوشيب لكن دي أصلاً ما مشكلة
منو اللي بيدفع القروش بتاع الدفاع؟ أنا السيد عبد الرحمن
مستر عبد الرحمن is indigent He has no money of itself
السيد عبد الرحمن فقير وما عنده قروش عشان يدفع تكاليف فريق الدفاع عنه وده يعني إنه هو مؤهل على الحصول للمساعدة القانونية اللي بتدفع المحكمة ونحن بنعمل على الأساس ده فده هو ظرف المساعدة القانونية اللي بيقدمه مجلس الدول الأطراف والمحكمة هي اللي بتدير المساعدة القانونية دي وبتأزم من نفقات وبتعين الناس وحاجات من النوع ده
بما أن السيد عبد الرحمن موجود في المحكمة فهل ده بيعني أنه هو مذنب فعلا؟
It's a very strange question because actually he is at the court
ده سؤال غريب للغاية لأنه في الواقع أمام المحكمة عشان تقرر ما إذا كان هو مذنب ولا لا وما في زول يقدر يقول إنه هو مذنب أم لا لحد الآن يفترض إنه بريء بموجب قانون روما الأساسي المادة 66 والعبء بيقع على عاتق مكتب المدعي العام وعليه تقديم أدلة على إنه كما يزعم مذنب بما يتجاوز الشك المعقول ما لم يتم تقديم أدلة كافية لإدانته فالسيد عبد الرحمن بريء
ليه تم اعتقال السيد عبد الرحمن؟ وهل ممكن الإفراج عنه بانتظار المحكمة؟
Well, there is unfortunately
طيب للأسف هناك ممارسة واسعة جدا للمحكمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المحاكمة وتوجد استثناءات بسيطة شديد للكلام ده لكن الشيء المنصوص عليه في نظام روما الأساسي والقواعد الأخرى عادة ما بتكون منهجية زي في الواقع. السيد عبد الرحمن معتقل بناء على تأكيد من مكتب المدعي العام إنه إذا تم الإفراج عنه فممكن يعرض الشهود أو الضحايا للخطر أو حتى يضر بتحقيقات مكتب المدعي العام، ولكن نحن نحاول تحدي المسألة دي من خلال تقديم مراجعة جديدة لاحتجازه، والأسئلة دي أكيد حتجاوب عليها الدائرة الابتدائية الجديدة.
هل بيقوموا محاميين السيد عبد الرحمن إنه يعملوا تحقيقات زي المدعي العام؟ والشي ده عمليا بيبقى كيف؟
Our case is especially problematic on that aspect because we are talking about Sudan.
قضيتنا معقدة بشكل خاص في الجانب ده لأننا بنتكلم عن السودان. السودان ما عضو في المحكمة، والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، ولكن في الواقع ما بيتعاون. يعني الأشخاص الآخرين المشتبه بهم ما بيكونوا زي ده، وده مفترض يكون دليل كافي على عدم وجود تعاون من السودان. لكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من كده. ما في أي رد على أي طلب قدموا الدفاع للتعاون، وحتى إنه ما في أساس قانوني بشكل فعلي لتعاون السودان مع المحكمة، والقضية الآن في مرحلة التقاضي، عشان كده ما بقدر أقول أكثر من كده. لكن على سبيل المثال حقيقة إنه التعاون في السودان يعتبر جريمة جنائية بيستند إلى معلومات عندنا وهي حقيقة حاصلة، وإدعاء السلطات السودانية إن القانون ده تم إلغاؤه غير مثبت، إذن دي مشكلة كبيرة.
هل السيد عبد الرحمن بيقدر يستدعي شهود عشان يساعدوه يدافع عن نفسه؟
Normally he could, and that's our mission as his defense team to identify potential witnesses.
عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع ليو للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. Answer 7. عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع ليو للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. لكن المشكلة هي الكلام اللي قلته قبل شوية عن التعاون وتجريم التعاون مع المحكمة في السودان، فده بيعقد المسألة شوية، لأنه نحن ممكن نتخيل إذا اتقربنا من شخص معين إحنا مجبورين نكلم إنه إذا هو عايز يكون شاهد، وده بيخليه ممكن يعرض نفسه في قضية جنائية أمام المحكمة السودانية، وده بيشكل حاجز كبير للتعاون. بالمناسبة أنا ما بعرف كيف بيتعامل مكتب المدعي العام مع الصعوبات دي، والسؤال ده طرحناه عليهم عدة مرات، كيف بيعرضوا الشهود حقهم لإمكانية محاسبتهم أمام المحاكم السودانية، وحتى الآن ما ادونا إجابة.
المحاكمة دي بيعملوا بياتو لغة.
The two working languages of the court are English and French.
اللغات اللي بيشتغلوا بها في المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية، وده برضو بالنسبة للقضايا الأخرى في الإجراءات بتكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والسيد عبد الرحمن بيتكلم باللغة العربية، وأيضا عشان احتياجاته الخاصة والاحتياجات الناس عموما في السودان والضحايا والشهود والمجتمع برمته، وكمان برضو في ترجمة عربية، ونحن نحاول قدر المستطاع على ترجمة الأوراق المهمة من إجراءات المحكمة باللغة العربية، لأن الناس في السودان محتاجين إنه يعرفوا وأيضا يحصلوا على المعلومات وفهمه.
يعطي حقوق تانية بيتمتع بها السيد عبد الرحمن أثناء المحاكمة؟
Well, the rights of the defense are generally described by Article 67 of the Rome Statute.
طيب، حقوق الدفاع موصوفة بشكل عام في المادة 67 من قانون المحكمة، مثلا فرضية البراءة، وده واحد من أهم الحقوق، والحق في اختيار المحامي بحرية، والحق في الطعن في أدلة مكتب المدعي العام وتقديم الأدلة لنفسه الممكن يساهم في إثبات إنه بريء فعلا. وواحدة من الحقوق المهمة جدا ونحن بنصر عليها بشدة هي حقه في أن يحاكم بدون أي تأخير ما عنده سبب. ومهم نقول إنه فعلا نحن مقلقين بخصوص مدة الإجراءات. المهم لازم نتذكر إنه عبء إثبات ذنب علي كوشيب بيقع على مكتب المدعي العام، وإذا ما قدر يثبته فما ممكن يدانته.
من أول بيدفع التكاليف احتجاز السيد عبد الرحمن؟
The detention is done at the cost of the court.
يتم اعتقاله على نفقة المحكمة على أساس ما يسمى بسعر مشروع الاتفاق بين المحكمة والدولة المستضيفة هولندا. طالما هو في المعتقل المحكمة هي اللي بتدفع ثمن اعتقاله. ودي في حد ذاته حجة تانية رغم إنها ما أساسية عشان يطلق سراحه مؤقتا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وننوه مستمعينا الكرام إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470. أكرر 00-31-20-80-0-470 أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى. لكم مني كل التحايا.
مرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة ما هو المتوقع من زيارة المبعوث الأممي لحقوق الإنسان أداما دينغ للسودان؟
نتمنى أن لا تكون يعني هذه الحالة حقيقية، وإذا كانت حقيقية أن لا تكون بداية لمواجهة بين حكومة السودان والمجتمع الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومحاولات من السلطات الإنقلابية السيطرة على السوشيال ميديا.
حسابات أسماء من دول في شرق آسيا ودول يعني مكتوبة بلغات يعني أقرب للروسية واللغة الإنجليزية وكذا.
الشرق اتفاق بين نظار القبائل ومحاولات لترسيم الحدود بين القبائل.
بعض الموجودين في مسار شرق السودان عندهم رأي في وجود ناظر الهدندوة سعيد محمد اللمين فريق.
وزير خارجية سابق يتحدث عن زيارة حميدتي لروسيا.
وكيل وزارة الخارجية اللي كان سفير في موسكو سابقا موجود في الوفد بتاع حميدتي. فدي معناها الخارجية ذات ما قدر تقول أيوة أو لا.
فجاء نائب رئيس المجلس الانقلابي محمد حمدان دقلو حميدتي الجميع بزيارة لروسيا في ظروف معقدة يتمهل أي عاقل عن الإقدام عليها. السفير ووزير الخارجية الأسبق السيد إبراهيم طه أيوب يعلق على هذه الزيارة.
والله طبعا كما ذكر التوقيت رديء جدا وما في أي فكر ممكن الواحد ومنطقة ممكن الواحد يقبل إن تتم زيارة مسؤول كبير من السودان أو من أي دولة في هذه الظروف في المنطقة بتاعت روسيا وأوكرانيا والعالم كله مشدود في القصة بتاعت العلاقة الروسية الأوكرانية. الأغرب من كده كمان الوفد المرافق للسيد عبد حميدتي الماشي على روسيا غير التوقيت الوفد كأنما هو رأس الدولة ماشي قابل رأس الدولة من الجانب الآخر. غريب جدا العملية كلها غريبة غريبة للغاية وخاصة والسودان ممكن يكون مستهدف زي أوكرانيا بالضبط. عندنا دول جارة كبيرة ممكن يعملوا فينا نفس العبادة روسيا في أوكرانيا إنه يجيبوا بعض المناطق يعتبروها إنها جمهوريات مستقلة يعترفوا بها ويضموها في بلده. عندنا نحن في الشرق ممكن في الشمال ممكن في الغرب ممكن. فعشان كده الزيارة غلط أساسا في التوقيت مش التوقيت الفكرة ذاتها غلط.
نعم
ده أنا ما الواحد يقدر يقول شنو قصر النظر وهل سوء إدارة للدولة الواحد ما يعني ما في أي تفسير لهذا العمل يعني.
نعم طيب يعني يعني وزارة الخارجية هل يعني مفروض يكون عندها دور في الحاجة دي؟
أيوة مفروض بس منون بحيث فاكلة وزير الخارجية هو وكيل وزارة الخارجية اللي كان سفير في موسكو سابقا موجود في الوفد بتاع حميدتي. فدي معناها الخارجية ذات ما قدر تقول أيوة أو لا.
نعم.
فما خارجية ما أصل يقولوا سألوا الخارجية قالوا لهم جيبوا لنا الوكيل بتاعكم في الوفد وحصل الرجل ركب الطيارة ومشى مع السيد حميدتي يعني. ما أظن أن الناس شغالين بالمؤسسات يعني.
نعم والدلالات شنو سعادة السيد إبراهيم طه أيوب الدلالات شنو ممكن تكون بتاعت زيارة زي دي في وقت زي ده لروسيا؟
والله أنا يبدو لي هذا الرجل يريد أن يقوي مركزه في الداخل بأنه يتصل أو اتصالات زي دي ويوري الرجل اللي هو بيفتكر أنه الرجل نمر واحد في السودان اللي هو سيد الفريق أول برهان إنه هو الكل في الكل أو يغنينا نحن كالشعب السوداني إنه هو الحاكم الفعلي للبلد وإلا ما 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 ما, ما في دولة. هم يقولوا إنه دعوة من روسيا لحميدتي ولما لا يدعى برهان أساسا يعني. فأنا يبدو لي هو ده تقوية لمركزه بيحاول بيمشي الإمارات وبيمشي إثيوبيا وبيمشي كل حتة وأنا يبدو لي هو عايز يعني بيعيد نفسه وبيعتقد إنه ممكن بالطريقة اللي ممكن يعيد نفسه لخلافة برهان وحكم السودان زي ما فعلوا الآخرين الدكتاتوريين الآخرين في حكم السودان.
نعم طيب مثلا بلد زي أمريكا يعني أكيد بتكون ما مسرورة يعني عظم الدور الروسي بالطريقة دي في السودان في منطقة البحر الأحمر. فهل ده أيضا بيأثر على علاقات الإنقلابيين مع الأمريكان أو مع القوى الغربية عموما؟
لا أكيد طبعا إحنا يعني مش دور روسيا فقط في المنطقة دور الصين كذلك. ونحن مفروض نكون أكثر ناس نحن الثورية القوى الثورية نحن طبعا النظام ده لا يمثلنا بس القوى الثورية في البلد لازم تعرف إنه روسيا والصين أكثر دولتين وقفوا مع عمر البشير في مجلس الأمن، وحتى وقفوا مع الجانب العسكري حتى عندما فضوا الاعتصام بتاع القيادة. الدولتين دين رفضوا في مجلس الأمن إنهم يدينوا القتل بتاع مئات الشباب. فأنا يبدو لي دخولهم، طبعا وجود روسيا قد لا يسر أي إنسان لا في السودان ولا في الولايات المتحدة ولا في الدول الأخرى.
نعم.
غير كده طبعا عندنا الجانب الكبير بتاعهم في أنه هم بيفتكروا أنه ممكن من خلال السودان ممكن يعملوا أشياء كثيرة جدا في المنطقة. وعندنا وجود المرتزقة بتاعنا هم اللي بيسموهم البانجر دير موجودين.
نعم. طيب يعني شنو نوع التعقيدات الممكن يسببها وجود الروس اصلا هم موجودين يعني بشكل او باخر في السودان السي، وزياره حميتي قد تفتح الباب امام مزيد من يعني التعاون بين النظام الهسي وبين الروس؟ شنو نوع التعقيدات الممكن تعيق التحول الديمقراطي في السودان يعني ممكن تسببها الوجود الروسي في السودان؟
والله ممكن في اثناء زيارته هذا الرجل لموسكو هذا الرجل ممكن يوقع على اتفاقية ما قدر يوقع البرهان موضوع القاعدة البحرية في البحر الأحمر، القاعدة الروسية البحرية في البحر الأحمر. فده ده 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 ممكن يعقد الأمور زيادة في الداخل وفي المنطقة كلها. وأنا يبدو لي الروس بيكونوا اقتنعوا بأنه حميدتي هو الرجل الأقوى والرجل المستقبل في السودان، وده في خطورة علينا نحن وعلى مستقبل التحول الديمقراطي في البلد. الروس ما عندهم علاقة بالديمقراطية ولا العمل بوتين في أوكرانيا ممكن يكون أي شيء إلا غير ديمقراطي.
نعم.
فأنا يبدو لي الموضوع بلخبط الأمور. التحول الديمقراطي ده بالنسبة لهم ولا يعني شيء.
نعم. طيب يعني لنفترض انه هو توقع اي اتفاق مع الروس او حتى بموافقه البرهان، اذا حصل تغيير هل من السهل يعني اخراج الروس مره اخرى؟
والله بيكون طبعا ممكن الاخراج ممكن، بس يكون بطريقه صعبه ويمكن كمان بتضحيات اكثر من العادي. يعني طبعا وجودهم حزه وجود كبير جدا. في أربع أوجه للتعاون الروسي أو الوجود الروسي في السودان يمكن الناس ما يكون عارفين. في عندك الجانب الأمني وما شغالين في الموضوع ده، الجانب العسكري الأسلحة وغير الأسلحة، الجانب الزراعي وهم برضو شغالين عندهم مشاريع شغالين فيها، عندك الجانب بتاع تعدين المعادن الذهب وغير الذهب وهم موجودين. فالأوجه دي كلها بتخلي روسيا إنها تتمسك بوجودها في الخرطوم وتأيد أو تدعم أي نظام موجود هناك. فدي خطورتها. بعدها كيف كيفية الخلاص منهم دي تبقى قصة. غير الجماعة اللي قلناهم ديل بتاعنا البنغر ديل الموجودين في كل المنطقة حوالينا سواء كان في أفريقيا الوسطى ولا في مالي ولا في ليبيا، في وقد يكونوا موجودين حتى في إثيوبيا يمكن. يعني بس الواحد يتمنى إنه أخواننا اللي في السودان يكونوا يعني مقتدرين. الناس اللي قاعدين على أقصى الشارع المولع ضد النظام العسكري لازم ينتبهوا هذه الحقائق، إنه المسألة دي يعني ما مسألة بسيطة يعني. والناس ما يستهينوا بما يفعلوا حملوك والله بيفعلوا أقصد حميدتي، بس الناس يكونوا فعلا واعين ان احنا في مفترق طرق.
نعم.
يعني في وقت مفصلي في حياه السودان، انه يبقى او لا يبقى لا قد لا يكون السبب، بس انه نعود للديمقراطيه للحكم الديكتاتوري الرابح تحت قياده او حميدتي والبرهان والباقي.
سيد إبراهيم طه أيوب السفير ووزير الخارجية الأسبق، شكرا لك وتضيفنا في جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. شكرا لك كثير.
شكرا
شكرا
لك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
وقع نظار الشرق على اتفاق الغرض منه عودة الهدوء للإقليم وحلحلة المشاكل الكثيرة التي تؤدي لصدامات قبلية. قضى هذا الاتفاق فيما قضى بترسيم الحدود بين القبائل هناك، فهل ينجح مثل هذا الحل؟ المزيد عن هذا الاتفاق في حوار زميل محمد عبد الله مع الصحفي والناشط حسام الدين حيدر.
يتعلق بموضوع شرق السودان والاتفاق اللي اتعمل، طبعا السيد الناظر ناظر جلال العام استقلل كان طلع بيان قبل ايام يتكلم فيه عن انه الاتفاق ده ما لن يحقق الامن والسلام والمواطن المتساوي، حيكون عنده فيه راي. ايضا في بيقولوا اراء متباينه لمنسوبي المجلس الاعلي للنظارات المستقله، هم برضو علقوا عليه. لكن اللافت انه احد المتحدثين باسم الجبهه الشعبيه المتحده للتحرير والعداله واللي هي طبعا وقفت في صف الانقلاب عبر رئيسها من داود وهم داعمين لمنطقه شرق السودان، في تعليق على فيسبوك انه كان بينتقد في الاتفاق اللي حصل، وده طبعا حاجه غريبه جدا انه موجود في السلطه وفاعل في السلطة وموجود ضمن مسار شرق السودان وهو موجود في السلطة الإنقلابية وداعم لها، ويتكلم إنه الاتفاق ده ما حيكون عنده معنى، وده طوال بيقولنا لأنه في تضعضع في جبهة الإنقلاب وتضعضع في السلطة الإنقلابية في داخلها، خصوصا إذا إنه نفس الشخص اللي اتكلم عن إنه الاتفاق ده ما حيحقق سلام في شرق السودان أو ما حيدعم شرق السودان هو موجود في صف الداعمين داخل السلطة الإنقلابية لاتفاق مسار شرق السودان، واللي على رأسه نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي محمد حمدان دقر الحميدي. فده بيوري إنه بعض الموجودين في مسار شرق السودان عندهم رأي في وجود ناظر الهدندوة سيد محمد اللمين فريك فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق ده، على الرغم من إنه الاتفاق ده ذاته هو بيتكلم عن ترسيم حدود للإدارات الأهلية، وأعتقد إنه دي مرحلة ثانية تجاوزتها ثورة ديسمبر المجيدة، لأنه تكلمت عن الحرية والسلام والعدالة، والعدالة طبعا تحتاج تكون في نقاط كثيرة منها المواطنة أساس الحقوق والواجبات والحقوق المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمناطق الشعبة في التنمية ومناطق الحروب والنزاعات. وأعتقد أنه ما حدث هو فقط لأن السلطة الإنقلابية مع رفع المجلس الأعلى للنظارات لافتة جديدة ورايات جديدة بإعادة إغلاق شرق السودان، لم تنفذ مطالبه بإلغاء المسار، ثم استباق الخطوات السياسية دي بأنه اتوقع الاتفاق أو ما يسمى في شرق السودان بالجلد وتفعيله لتحصين المطالب الرفعوها دي من جانب السلطة الإنقلابية، وإنه ما تستخدم ضدها أو تخلق لها مشكلة، خصوصا إنه الجبهة بتاعت الإنقلاب بتعاني سياسيا واقتصاديا.
يعني البنود بتاعت الاتفاق خاصة قضية ترسيم الحدود بين القبائل، هل تشوف النقطة دي ممكن تحقق الأمن أو تمشي بشكل سلس يعني؟
والله يا عزيزي أنا عايز أقول لك حاجة، هو المشكلة في شرق السودان أساسا من 2019 في 8 مايو 2019 هي ما مشكلة سياسية أساسا، يعني هو نزاع قبلي تم صناعته صناعة محددة معروفة بالقصة إنها بدت من الغضارف بين مكونين اللي هم مكونين أهلنا النوبة وأهلنا بني عامر، بسبب خلاف بين رجل وامرأة حول قيمة بتاعت موية يعني، فاتصاعدت وبعدها تم استغلال السياسي. فكل المكونات دي موجودة في شرق السودان وقاعدة ومن وقت طويل جدا، حتى مثلا واحدة من الحاجات اللي موجودة في شرق السودان بتلقى إنه النوبة كمكون قاعد في شرق السودان هو قاعد كعمودية تحت نظام البيجة، لأنه طبعا الناس عارفين النظام بتاع الإدارة الأهلية، يعني إنه الزول أو المكون اللي عايز يكون في نظارة والنظارة معروف في السفر بيكون بينزل فيها تحت عمودية باعتبار أنه ده نظام الإدارات الأهلية. ففي مكونات كثيرة جدا قاعدة تحت نظارات كعموديات، الكلام ده موجود ومعروف فنت عليك. وبعد ذلك حتى ذات شكل المجتمع في شرق السودان في آخر 10 سنوات يعني اتطور لحد كبير، يعني لما يخص مسألة المواطنة والأرض والحاجات دي ما تم التعبير عنها إلا بعد توزيع اتفاق مسار شرق السودان، واللي طبعا تم رفضه من مجموعة المجلس الأعلى للمظاهرات المستقلة واللي تكون في 2000 يعني في النصف الثاني من 2020 يعني. فالنقلة بتاعة ترسيم الحدود هي لا قيمة لها إلا إذا كان بيحاول إنه يماسكوا بها المكون بتاع المجلس الأعلى للمظاهرات المستقلة ومحاولة تفضيل إنه يا أخي دي المشكلة الأساسية، رغم إن المشكلة هي في جوهرها نزاع أهلي اتطور والنزاع هما نزاع أهلي يعني نزاع جبلي يعني قبائل وما كانت ناخذ لها طابع سياسي، أخذت الطابع السياسي من نهاية أكتوبر 2019 لما بدأت المفاوضات بتاعة جوبا اللي هي بتاعة المسارات، وحتى سيد الناظر سيد محمد اللمنتري كان يجي منها يعني المفاوضات دي، وحتى بعض منصوبين مجلس الأعلى للمظاهرات المستقلة ومنهم سيد علي أبو آمنة كان موجود وكان حاضر ودعم الاتفاق في وقت ذات، لحد ما بعد ذلك حصلت خلافات في وجهة النظر وأخذت الطابع الجبلي يعني، ولاحقا أخذت الطابع السياسي السارق بأنه يتم إلغاء المسار. فبالتالي الحديث عن أنه في مشكلة بتاع ترسيم حدود بين الجبائل ده كلام ما ذا قيمة يعني ما عنده معنى، يعني ده ما جوهر المشكلة بالأساس يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
من المتوقع أن تنتهي غدا الخميس حسب البرنامج المعلن زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان للسودان. عن توقيت الزيارة والمردود المتوقع منها تحدث الزميل أمير رمضان للسيد عبد الباقي جبريل القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان المقيم في جنيف.
أنا حقيقة أعول كثيرا على زيارة السيد أدام ديانك كخبير أمم مش مجال حقوق الإنسان للسودان، والأهمية دي حقيقة من مكانة السيد أدام ديانك الكبير يعني في المنظومة الأممية، وهو رجل قانوني طليع له خبرة أكثر من 50 عام في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الجنائي، مساهماته يعني كبيرة جدا، ورجل يحظى بالاحترام والتقدير في كل الدوائر الدولية التي عمل فيها، لذلك في مقدوره أن يقدم الكثير من المساعدات للحكومة السودانية وللشعب بصورة عامة في مجال حماية وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في بلادنا. فهذه يعني أعتقد أنه يجب أخذها بالحسبان، وكذلك يجب أخذ النصائح التي يقدمها السيد أدام ديانج لجميع المعنيين بالأمر في السودان محمل الجد والتعامل معه بالاهتمام اللائق. الزيارة طبعا هي زيارة أولى، وفيها يعني سيقوم السيد أدام ديانج بدراسة الوضع بصورة أولية ومعرفة يعني الاحتياجات وطبيعة المشاكل، وكذلك يعني يحاول يتفهم طريقة علاجها، وبعدها ممكن يعني يتم تقييم نتائج الزيارة والاحتياجات ويتم تحديد يعني المسار المستقبلي للتعاون بين الحكومة السودانية والمجتمع بصورة عامة مع منظومة الأمم المتحدة والخبير. طبعا من المتوقع انه او حسب ما نما العلمي يعني من معلومات انه الخبير ومنذ وصوله يعني يوم الأحد الماضي دخل في اجتماعات مكثفة، كذلك لقاءات مع الناشطين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تم تنويره بصورة معقولة حتى الآن، وكذلك يعني تمكن من زيارة بعض المعتقلين في السجون وأسرهم كذلك، واستمع لهم استمع لشكاويهم استمع للظروف اللي تم اعتقالهم فيها أو يتم الآن يعني حبسهم فيها. فدي كلها يعني حتكون أشياء تخضع للتقييم من جانبه، وتخضع كذلك لتقديم نوع من التوصيات من أجل يعني معالجة أمر هؤلاء الناس بصورة سريعة. وكذلك رشح في الأخبار بأنه تم إطلاق قادة المعتقلين خاصة من قادة الأسوار ولجان المغامة، وده شيء مرحب به، ونتمنى أنه يتواصل ويتم إطلاق الجميع بدون أي تأخير يعني الآن.
نعم، وتوقيته عنده أي دلالة؟
نعم، التوقيت مهم جدا لأنه مجلس حقوق الإنسان حيبدأ في الأسبوع القادم هنا في جنيف، والخبير حيرجع من الخرطوم يوم 28 في هذا الشهر، ونتوقع أنه يقدم تقريره الأولي إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم 4 مارس. لذلك الزيارة كانت مهمة جدا، وكنا نتمنى أنها تتم قبل شهر أو شهرين حسب طلب الخبير. كما تعلم هو طلب أن يزور السودان من يوم 13 يناير الماضي، لكن الحكومة لسبب أو لآخر رفضت تلك المواعيد، والآن يعني الزمن ضيق غير كافي. كنا نتمنى أنه تتاح له الفرصة لزيارة دارفور، زيارة مناطق أخرى كذلك في السودان، حتى يطلع على الأوضاع وفي زمن كافي وبصورة شاملة، يقدر يعكس يعني كل مشاهداته وكل ما نما إلى علمه من مشاكل في مجال حقوق الإنسان وما أكثر في السودان يحكس في تقريره القادم. ولكن بكل أسف تم يعني حصر الزيارة في مدة وجيزة، وغالبا تكون في أماكن وجيزة يعني الخرطوم.
برضو رشح معلومات بأنه البرهان رفض يقابله وتم تحويله إلى سلمى عبد الجبار الناطق باسم المجلس السيادي.
نعم، كان من اللائق للسيد الفريق البرهان أن يقابل السيد أدامة ديانج حتى من يتبادل معه الأفكار ويأخذ منه الضمانات الضرورية، ولكن هذه فرصة ضائعة. أعتقد أنه قرار غير موفق غير حكيم، تنقض الحصافة وعدم تقدير الأمور بصورة صحيحة. نتمنى أن لا تكون يعني هذه الحالة حقيقية، وإذا كانت حقيقية أن لا تكون بداية لمواجهة بين حكومة السودان والمجتمع الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو شيء يعني إذا تأكد خبر موصف بلا يعني بلا لبس.
نعم، وبرضو رشح برضو معلومات أو أخبار بأنه هو رفض مقابلة وحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع رغم الإلحاح من الحكومة.
نعم، حقيقة هذا موضوع يخضع لتقدير الخبير السيد أدامة ديانج، ولكن كنت أتمنى أن تتاح الفرصة الكافية له للقاء يعني كل الشركاء الفاعلين في الساحة في السودان، خاصة يعني الجهات الأمنية اللي هي متهمة أو المتهم الأول في ارتكاب يعني كثير من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضاعات، اعتقالات، تعذيب إلى آخره إلى آخره. ففي المستقبل يجب أن تتم يعني ترتيبات بصورة أفضل حتى تكون هناك فرصة للاستماع لآراء كل الأطراف.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباقي جبريل.
شكرا، شكرا، بارك الله فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
السلطات الإنقلابية في السودان تحاول التأثير والسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي نظام ديكتاتوري آخر. فلماذا هذا الخيار؟ ومن هي الجهات المتورطة في مساعدة الإنقلابيين في ذلك؟ المزيد في حوار زميل محمد عبد الله مع الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ حسام الدين حيدر.
معروف من قبل انقلاب 25 أكتوبر مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والإعلام في الوقت ذاك عبر تعاقده مع شركات متخصصة وصلت لأنه في حسابات أو مواقع إلكترونية بتحاول توجه الرأي العام في السودان وبتحاول أنه تخترقه من عدة عواصم موجودة، والكلام ده عبر عنه قبل كده وزير الثقافة والإعلام ووكيل وزارة الثقافة والإعلام ما قبل الانقلاب في كثير جدا من اللقاءات، ومؤخرا في راديو هلا 96 رئيس مجلس الوزراء ما قبل الانقلاب خالد عمر يوسف برضو أشار للمستوى. فالمسألة بتاعت إنه في وجود حسابات أو تحكم في مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بتوجيه الرأي العام عبر شركات أو جهات أو مؤسسات، دي هي حقيقة وموجودة. كثير جدا من الناشطين خلال الفترة السابقة أو الفاعلين والسياسيين والصحفيين في السودان بالذات مستخدمي فيسبوك يتكلم عن إنه في يعني هجوم بيتم على صفحاتهم بالإضافة للصفحات بتاعت لجان المقاومة والكيانات النقابية وصفحات الأحزاب السياسية الرافضة للإنقلاب والدعم للتحول المدني الديمقراطي، والشواهد على ذلك كثيرة. يعني إنه يكون في مجموعة من الحسابات بتخش على الصفحات وبتقوم تتفاعل، اغلب الحاجه دي بتتم بانها هي مثلا بتضحك او بتسخر من المحتوى الموجود، والحسابات دي معظمها لحسابات اسمها من دول في شرق اسيا ودول يعني مكتوبه بلغات يعني اقرب للروسيه واللغه الانجليزيه وكده، فكلها مجرد حسابات بتتم توجيهها توجيه عبر برامج معينه، ودي حقيقه فعلا وملاحظه بالاضافه لانه في بعض العبارات اللي اصبحت تستخدم بيتم التبليغ ضدها من الحسابات بذاتها. يعني إذا الناس تتكلموا عن الأخبار بتاعة المواكب السلمية أو نشروا صور أو كذا، فإنه بيتم الإبلاغ إنه ده محتوى احتيالي أو محتوى غير صحيح أو كاذب أو، فدي حقيقة فعلا موجودة.
كان في شركة اتفقت معها وزارة الصحافة والإعلام قبل الانقلاب لتصنيف المحتوى مو في التفاصيل، ففي ناس بيقول انه نفس الشركه دي هي اللي بتقوم بالدور الحالي الان في تقييد وسائل التواصل الاجتماعي او صفحات بتاعت الناشطين ولجان المقاومه. تعليقك شنو؟
انا والله ما عندي معلومه عن المساله دي، عن انه هي نفس الشركه او ذات الشركه، لكن هي الشركه المعنيه اللي تم التعاقد معها هي شركه تم التعاقد معها بمعايير محدده، وكان بتكشف المحتوى الاحتيالي واللي بيوجه الرأي العام وبيتم استخدامه سياسيا بذات الطريقة اللي كان حصلت في الانتخابات الأمريكية وأثرت على نتائجه في فترة انتصاب ترامب يعني. لكن الحديث عن إنه نفس الشركة أنا ما عندي معلومة عن المسألة، وإن كان حتى التعاقد اللي قامت به الحكومة الانتقالية وقتها كان لكشف المحتوى الاحتيالي والصفحات الموجهة والمدفوع لها لتغيير الصورة في الرأي العام وقيادة الحملات. هو الآن ما في حملات قاعد تقاد، يعني لو كان الكلام صحيح من الشركة ذات الشركة، وأنا ما متأكد من المسألة دي، لكن في تحليل الشخصي إذا كانت نفس الشركة هي كان حتغير الصورة الذهنية بالنسبة للسلطة الإنقلابية. يعني كان أسهل، يعني مثلا إذا الكلام صحيح فالأسهل إنه تغير الصورة الذهنية بالنسبة للسلطة الإنقلابية، يعني بحيث إنه يشتغل عشان تحسن لها صورتها، مش تقييد الحسابات بتاعت الناس أو تحاول تغلق الصفحات يعني.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.